وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائنا. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بحمد الله تم الانتهاء من مباحث التمهيد والكلام إن شاء الله تعالى يقع في أول فصول هذه الحلقة وهو فصل مباحث الأدلة. وأول بحث نلتقي به في هذا الفصل ما يكون بمثابة النافذة لمباحث الفصلين الآتيين، سواء هذا الفصل الذي نحن فيه وفصل الأدلة المحرزة أم فصل الأصول العملية والأدلة العملية. ذكرنا فيما سبق أن الأدلة التي يتعامل معها الأصولي أو يتعامل معها الفقيه من أجل أن يستنبط الحكم الشرعي أو يحدد الوظيفة في مقام التحير، هذه الأدلة على قسمين، فهي إما أدلة محرزة لها كاشفية عن الواقع، سواء كانت هذه الكاشفية كاشفية تامة أم كاشفية ناقصة، أم أن هذه الأدلة أدلة عملية لا تحدد حكما شرعيا وإنما ترفع الحيرة عن المكلف وتحدد له وظيفته العملية في مقام التحير. إنما الكلام كل الكلام كيف للفقيه أن يتعامل مع هذه الأدلة، وبعبارة أخرى ما هو منهج التعامل مع هذه الأدلة. هذا ما عقد لأجله هذا البحث، منهج التعامل مع الأدلة والأصول. بعد أن التفتنا إلى أن الأدلة تنقسم إلى أدلة محرزة وإلى أدلة عملية، فإن الأدلة المحرزة هي الأخرى على قسمين أيضا، إذ أن الأدلة المحرزة تارة تكون أدلة قطعية بمعنى أنها تكشف عن الواقع كشفا تاما، نظير ماذا؟ نظير الأخبار المتواترة مثلا. وتارة تكون الأدلة المحرزة أدلة ظنية، وهي ما يعبر عنها بالأمارات، والأدلة الظنية هي التي تكشف عن الواقع كشفا ناقصا، ولكن الشارع مع ذلك تفضل وجعل لها الحجية وأثبت لها الحجية، ولذلك صارت من الأدلة التي يمكن للفقيه أن يتعامل معها. فإذا الأدلة المحرزة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية كخبر الثقة مثلا، هناك مثلنا بخبر المتواتر وهنا نمثل بخبر الواحد وما يعبر عنه بخبر الثقة، أو مثلا بالشهرة أو بالإجماع وما شاكل ذلك من الأمارات التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. فالفقيه بادئ ذي بدء عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي فإنه يضع يده على الأدلة المحرزة. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى حكم شرعيا، يريد أن يستنبط حكما شرعيا، فإذا كان الفقيه بصدد استنباط الحكم الشرعي فبادئ ذي بدء يبقى يبحث عن الأدلة المحرزة التي تكشف عن الحكم الشرعي وتحاول أن توصله إلى الحكم الشرعي. وإذا كان الأمر كذلك فلا ريب في وجود تراتبية بين هذه الأدلة المحرزة في نفسها، إذ أن الفقيه ذا بادئ ذي بدء ليس يبحث عن الأمارات، وإنما يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الأدلة المحرزة القطعية. فإذا كان بين يديه دليل محرز قطعي كانت له الأولوية وكان له قصب السبق، إلا أنه إذا عجز عن الوصول إلى الواقع لعدم وجود دليل محرز قطعي، إذا أعياه الوصول إلى الواقع لعدم وجود دليل محرز قطعي، حينها تصل النوبة للبحث عن الأدلة المحرزة الظنية، تصل النوبة للتمسك بالأدلة المحرزة غير القطعية، إذ أن تحصيل العلم بالواقع بحسب الفرض قد انسد أمام الفقيه، وما دام تحصيل العلم بالواقع قد انسد أمام الفقيه فحينئذ ليس بيد الفقيه إلا أن يتشبث بماذا؟ بالأدلة المحرزة غير القطعية، لأنها تكشف عن الواقع بعض كشف والشارع جعل لها الحجية. من هنا للفقيه أن يتمسك بها ويتعامل معها، وهي كما ذكرنا المعبر عنها بالأمارات، وذكرنا غير مرة بأن سر التعبير عنها بالأمارات ما هو إلا لطريقيتها للحكم الشرعي. هذه هي المرحلة الأولى بشقيها من مراحل منهج التعامل مع الأدلة والأصول. وأما المرحلة الثانية فإن الفقيه إذا بحث وبذل جهدا في التنقيب عن الأمارات والأدلة المحرزة الظنية، ومع ذلك لم يقع على دليل ظني محرز، فحينها ماذا يصنع الفقيه؟ الفقيه حينئذ يكون بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره من المكلفين يكون واقعا موقع الحيرة في مقام العمل، إذ لا يوجد عنده دليل يرشده إلى الواقع، فماذا يصنع حينها؟ حينها تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التمسك بالقسم الثاني من الأدلة، وهو ما عبرنا عنه بالأدلة العملية. وهذه الأدلة العملية هي المرجع للفقيه عند فقدان الدليل المحرز، لأن موضوعها هو عدم العلم بالواقع. فمتى ما جهل الفقيه الواقع جاءت الأصول العملية لتسد الفراغ الذي يعيشه الفقيه وتعالج موقف التحير وتعالج موقف الجهل بالواقع، بحيث لا يبقى الفقيه متحيرا. فهنا الفقيه كما ذكرنا سابقا إما أن تكون عنده حالة سابقة متيقنة أو لا. فإن كانت عنده حالة سابقة متيقنة قبل الشاك فله أن يتمسك بأصالة الاستصحاب، وهو من أهم الأصول العملية. وأما إذا لم تكن له حالة سابقة متيقنة فحينئذ إما أن يكون شكه في الواقع شكا بدويا، والشبهة شبهة بدوية كما يعبرون، فله أن يتمسك بأصالة البراءة، أو يتمسك بأصالة الاحتياط العقلي على مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه كما سيتضح. وأما إذا كان الشك في الواقع مقرونا بعلم إجمالي فيتحتم على الفقيه حينئذ أن يتمسك بأصالة الاحتياط. وأما إذا كان شكه في الواقع له طرفان، وهذان الطرفان لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن امتثالهما معا ولا تركهما معا، فيتمسك بأصالة التخير العقلي. على ذلك يتضح عندنا أمر مهم جدا في مقام التعامل مع الأدلة والأصول، وهو ماذا؟ وهو أن الأصول العملية مرجع في كل موارد التعامل مع الحكم الشرعي، مرجع فوقاني في كل موارد الاستنباط، في كل عمليات الاستنباط، بمعنى أنه ما من واقعة وما من حادثة يريد الفقيه أن يستنبط لها حكما شرعيا إلا ولها ماذا؟ أدليل عملي. غاية ما هنالك أن هذا الدليل العملي قد يحتاجه الفقيه فيما لو لم يعثر على دليل محرز، وقد لا يحتاجه الفقيه ولا تصل النوبة إليه فيما لو عثر على دليل محرز، وإلا فإنها كأدلة عملية مستوعبة لجميع موارد عمليات الاستنباط بلا استثناء. ولذا ما علينا من ولذا فلنتركها، بل مستوعبة لجميع عمليات الاستنباط. إلى هنا اتضح عندنا ما يتعلق بالمرحلة الثانية من مراحل المنهج في التعامل مع الأدلة. على ضوء هاتين المرحلتين ينبغي إيضاح الفرق الجوهري بين مدرسة المشهور التي تتبنى نظرية قبح العقاب بلا بيان، وبين مدرسة السيد الشهيد قدس الله نفسه التي تتبنى مسلك حق الطاعة. ينبغي إيضاح الفرق الجوهري بين هاتين المدرستين فيما يرتبط بما نحن فيه، يعني فيما يرتبط بالمنهج في كيفية التعامل مع الأدلة والأصول. لا شك أنه أولا نوضح نظرية كل منهما، ثم بعد ذلك نوضح الفارق بين هاتين المدرستين في مقام التعامل مع الأدلة. أما مدرسة المشهور فهم يتبنون نظرية قبح العقاب بلا بيان، ومر علينا أن قبح العقاب بلا بيان عندهم يريدون به العلم والقطع، البيان يريدون به القطع والعلم. فإذا كان المراد من البيان هو القطع والعلم، إذن فما لم ينتهي المكلف إلى علم وإلى قطع فيقبح عقابه. هذه القاعدة التي هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي ما يعبر عنها علماء الأصول بأصالة البراءة العقلية. والمراد من أصالة البراءة العقلية أن العقل بحسب دعوى المشهور أن العقل العملي حاكم. بماذا حاكم؟ ببراءة المكلف عن التكليف الذي لم يعلمه، حاكم ببراءة المكلف عن التكليف الذي يشك فيه. هذا معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو فقل معنى البراءة العقلية. وفي مقابل ذلك نظرية حق الطاعة، مسلك حق الطاعة، والمعبر عنه على لسان بقية علماء الأصول بماذا؟ بأصالة الاحتياط العقلية، بأصالة الاحتياط العقلية. طبعا تلك أصالة البراءة العقلية في قبال أصالة البراءة الشرعية التي ستتضح إن شاء الله. أيضا أصالة الاحتياط العقلية أو أصالة الاشتغال العقلية، قد يعبر بهذا قد يعبر بهذا، في قبال أصالة الاحتياط الشرعية وستتضح إن شاء الله. فمسلك حق الطاعة، ولعله ظاهر لديكم لماذا السيد الشهيد عدل عن التعبير عن أصالة عن الأصل العقلي بأصالة الاحتياط أو بأصالة الاشتغال إلى التعبير عنه بماذا؟ بمسلك حق الطاعة. أراد أن ينبه على نكتة اختياره لهذا الأصل من خلال عنوانه، فأطلق عليه ماذا؟ مسلك حق الطاعة، حتى ينبه على نكتة اختياره لأصالة الاشتغال، وإلا فإنه لا يريد من مسلك حق الطاعة شيئا سوى ماذا؟ سوى ما عبر عنه بقية الأصوليين بأصالة الاشتغال العقلي، بأصالة الاحتياط العقلي. وظاهر عندكم لماذا هذه الأصالة مرتبطة بماذا؟ بحق الطاعة وحق المولوية، هذا أوضحناه مرارا فيما سبق. إذن المشهور قائلون بقبح العقاب بلا بيان، والسيد الشهيد قائل بأصالة الاحتياط والاشتغال العقلي. على ضوء هاتين المدرستين يتضح فارق جوهري في التعامل مع الأصول العملية والأدلة العملية، من غير أن يكون هنالك فارق بين المدرستين، وهذا فليكن على ذكر منكم، من غير أن يكون هنالك فارق بين المدرستين على مستوى التعامل مع الأدلة المحرزة. فإن التعامل مع الأدلة المحرزة على كلتا المدرستين منهجه منهج واحد. الفقيه ابتداء يبحث عن دليل محرز، وإذا عثر على دليل قطعي لم تصل النوبة إلى الدليل الظني، لأن الدليل الظني الحجة إنما حجيته مجعولة في مورد عدم الدليل القطعي، وأما إذا كان هنالك دليل قطعي فلا حجية للدليل الظني. لذلك هو يتعامل مع الدليل القطعي المحرز، فإن لم يعثر عليه تعامل مع الدليل الظني المحرز بلا فرق بين مدرسة المشهور وبين مدرسة السيد الشهيد. وإنما يتجلى الفرق بين المدرستين في منهج التعامل مع ماذا؟ مع الأدلة العملية، مع الأصول العملية. كيف يتجلى الفرق بين المدرستين في هذه المرحلة؟ نقول بأنه في مورد الشك في الحكم الشرعي، المشهور قائلون ماذا؟ قائلون بأن المرجعية لأصالة البراءة العقلية، العقل حاكم بالبراءة عن التكليف. وأما السيد الشهيد فيقول كلا، العقل من منطلق حق الطاعة وإدراكه لمولوية المولى حاكم بأي شيء؟ بأصالة الاحتياط، وأن المكلف ليس له أن يفر عن التكليف المشكوك. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ إذا حددنا الأصل العملي نقول هنالك عندنا حالات أربع في مورد الأصل العملي الذي ذكرنا بأنه يشغل كل مورد من موارد الاستنباط ويستوعب كل مورد من موارد الاستنباط، سواء عثرنا فيه على دليل محرز أم لم نعثر فيه. غايته إن عثرنا كان الأصل العملي غير حجة، وإن لم نعثر كان حجة، وإلا فإنه مرتكز وراسخ في كل مورد من موارد عمليات الاستنباط. على ضوء ذلك هنالك عندنا حالات أربع في موارد الأصول العملية. الحالة الأولى أن يقوم عندنا دليل قطعي على نفي التكليف، كما لو عثرنا على خبر متواتر يدل على أن التكليف المشكوك ماذا؟ ملغي أو لا وجود له. حينئذ إذا عثرنا على دليل قطعي فعلى مسلك المشهور لا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ أن موضوعها عدم البيان والفرض، أن هنالك بيان قطعي هنالك بيان علمي، فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولكن على مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه ما الذي يحصل؟ الذي يحصل تأكد أصالة الاحتياط العقلي، فإن أصالة الاحتياط العقلي التي كانت لها منجزية بمقدارين تضاعفت منجزيتها لما عثرنا على ماذا؟ على الدليل المحرز القطعي الموافق لوجود تكليف في لوح الواقع. إذن ظهر على مستوى الحالة الأولى فرق بين المدرستين. الحالة الثانية أن يقوم عندنا دليل. احنا قلنا الحالة الأولى على نفي التكليف لو إثبات التكليف، على نفي التكليف، على نفي التكليف، إذن الأمر بعكس ما أنا ذكرت، عفوا بعكس ما أنا ذكرت، فإنه إذا قام دليل على نفي التكليف يتأكد مسلك المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان، ويرتفع موضوع ماذا ونرفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي، إذ أن أصالة الاحتياط العقلي إنما تنجز فيما لو لم يكن هنالك دليل قطعي محرز على خلافها. والفرض أنه يوجد هنا دليل ماذا؟ قطعي على خلافها، إذ أنها تثبت التكليف بينما قام الدليل القطعي على نفي التكليف، فلا تكون مؤثرة ولا قيمة لها. الحالة الثانية بعكسها، أن يقوم عندنا الدليل القطعي على ماذا؟ على إثبات التكليف. والكلام في هذه الحالة هو الكلام الذي ذكرناه أولا في الحالة الأولى، فإنه على مسلك المشهور يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ حل البيان فيثبت التكليف، وعلى مسلك السيد الشهيد تتأكد المنجزية، فإن المنجزية كما ذكرنا فيما سبق هذه المنجزية أمر مشكك، بمعنى أن الكواشف الناقصة لها مستوى من المنجزية، والأدلة القطعية لها مستوى ماذا؟ أرقى من المنجزية، الاحتمال له مستوى من المنجزية، الشك له مستوى أعمق، الظن له مستوى أعمق وأعمق، وأما القطع فهو منتهى المنجزية. وهنا عندما كان عندنا، عندما كانت أصالة الاحتياط لها منجزية، إلا أن هذه المنجزية ماذا؟ منجزية بمستوى معين، فلما وافقها الدليل القطعي المحرز ماذا؟ تأكدت هذه المنجزية وتعمقت وبلغت ذروتها. الحالة الثالثة أن يقوم الدليل المحرز الظني على نفي التكليف، وبعبارة أخرى أن يقوم الدليل المحرز الظني على الترخيص الظاهري، نفي التكليف يعني ترخيص ظاهري، حكم ظاهري. وفي مثل هذه الحالة أيضا يتجلى الفرق بين المدرستين، فإنه على ضوء مدرسة المشهور يتأكد مدلول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والبراءة العقلية يقوم دليل شرعي عليها أيضا، بينما على مسلك حق الطاعة ماذا؟ على مسلك حق الطاعة إذا قام الدليل على نفي التكليف يكون الدليل نافيا لأثر لمنجزية مسلك حق الطاعة. لماذا يكون الدليل نافيا؟ لنكتة مر علينا بيانها، حيث ذكرنا هنالك بأن المنجزية في مثل هذه الموارد إنما هي منجزية معلقة، إذ الفرض أننا نشك في الواقع ولسنا ماذا قاطعين بالواقع حتى تكون المنجزية مطلقة، نشك في الواقع. فالأصل العملي يقول هنا يلزم الاحتياط، هنا الذمة مشتغلة، هذه المنجزية تبقى منجزية ماذا؟
معلقة
على عدم ورود ترخيصا من الشارع في المخالفة. وبما أنه بحسب الفرض قد وردنا ترخيص من الشارع لقيام دليل ظني محرز دل على الترخيص، فإنه حينئذ تلغو المنجزية لأصالة الاحتياط العقلية، لأنها معلقة على عدم ورود ترخيص، وما علقت عليه قد تحقق، فلا تكون ماذا؟ منجزة. النقطة المهمة هي هنا التي ينبغي الالتفات إليها، هي هذا أن لقائل أن يقول خب ما هو الفرق بين الدليل العملي وبين الدليل المحرز الظني؟ كما أننا مع الدليل العملي لا يوجد عندنا علم بالواقع، كذلك أيضا مع قيام الدليل المحرز الظني لا يوجد لدينا علم بالواقع. فكيف رفعنا موضوع أصالة الاحتياط، كيف رفعنا موضوع الأصل العملي الدليل العملي بدليل محرز ظنيا، والحال أنهما متساويان من هذه الجهة؟ الجواب عن ذلك، وهذا الذي ينبغي أن يكون على ذكر منكم، إن الدليل المحرز الظني الذي يرفع موضوع الدليل العملي ليس هو مطلق الدليل المحرز الظني، وإنما هو خصوص الدليل المحرز الظني الذي قام الدليل القطعي على حجيته. فإذا لم يقم عندنا دليل قطعي على حجية الدليل الظني، فإن هذا الدليل يبقى عاجزا عن التأثير على ماذا؟ على الدليل العملي، ولا يكون موجبا لرفع موضوع الدليل العملي. لماذا؟ لأن موضوع الدليل العملي هو عدم العلم، وهذا دليل ظني، إذن لم يحصل علم، فدليل الموضوع العملي باق على حاله أو تغير؟ باق على حاله، لكن لما قام الدليل القطعي على حجية هذا الدليل الظني واعتبره الشارع بمثابة الدليل المحرز القطعي، حينئذ يكون رافعا لموضوع الدليل العملي. فلا بد إذن أن نفرق بين نوعين من الأدلة المحرزة الظنية: دليل محرز ظني قام الدليل على حجيته القطعية، وإلا رجعنا إلى الظن ولا فائدة في ذلك، قام الدليل القطعي على حجيته فيعامل معاملة الدليل المحرز القطعي، وإلا كان حاله وحال دليل العملي واحد بلا فرق. الحالة الثالثة الرابعة هي أن يقوم الدليل الظني المحرز على إثبات التكليف، أو على عدم التسويغ في مخالفة التكليف. فهنا أيضا يتجلى فرق فارق بين مدرسة المشهور وبين مدرسة حق الطاعة. أما على مدرسة المشهور فإنه لا يبقى حينئذ ماذا؟ لا تبقى منجزية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويلزم التعبد بالدليل المحرز الظني. بينما على مسلك حق الطاعة يتأكد المنجزية المستفادة من ماذا؟ لا، المستفادة من أصالة الاحتياط العقلية، تتأكد بالدليل الظني المحرز الذي قام على ماذا؟ إثبات التكليف وعدم الترخيص في المخالفة. وهنا نقطة بالغة الأهمية، فإن هنا في على ضوء هذه الحالة إذا أخذنا بمسلك حق الطاعة ليست لدينا أي مشكلة علمية، ولكن على مسلك المشهور تبقى لدينا مشكلة علمية معضلة. لماذا؟ لأن المشهور قد أسسوا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا من جهة، والتزموا بأن المقصود من البيان هو ماذا؟ والعلم، تمام؟ والفرض أن الدليل الذي قام عندنا على إثبات التكليف دليل علمي قطعي أم هو دليل ظني؟ دليل ظني بحسب الحالة الرابعة. فإذا كان دليلا ظنيا كيف للمشهور أن يلتزموا كما هم ملتزمون فعلا؟ بماذا؟ بلزوم الأخذ بالدليل الظني المحرز، والحال أن موضوع القاعدة متحقق عندهم، إذ أن موضوع القاعدة عدم العلم، والفرض أنه لا يوجد علم. فكيف في هذا المورد أضربوا عن القاعدة وأداروا لها ظهورهم وتمسكوا ماذا؟ بالدليل الظني المحرز. هذه المشكلة على مسلك السيد الشهيد لا تأتي، ولكنها على مسلك المشهور تكون معضلة علمية عندهم، ولذلك تحيروا أشد الحيرة، يعني تحيروا تحيرا علميا لا عمليا، تحيروا تحيرا علميا في معالجة هذه المشكلة. فذهب كل منهم مذهبا، واختار سيدنا سيد الطائفة السيد الخوي على الله مقامه تبعا لأستاذه المحقق النائيني قدس الله نفسه، وهذا هو المسلك المشهور بين المتأخرين الآن. اختار المحقق النائيني أن جعل الحجية للدليل الظني المحرز بمعنى جعل العلمية. ماذا يعني جعل العلمية؟ يقول المحقق النائيني: الشارع عندما قال خبر الثقة حجة، أو يلزمك العمل بخبر الثقة، أو خذ بخبر الثقة، الشارع عندما قال ذلك هذه الحجية التي جعلها الشارع لخبر الثقة ماذا تعني؟ يقول: نستفيد من أدلة حجية الخبر أن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية، فإذا قال الشارع خبر الثقة حجة يعني أنا أعتبره علما، فيكون هنالك عندنا علمان: علم وجداني وعلم تعبدي. الخبر المتواتر علم وجداني حقيقي، بينما خبر الثقة وغيره من الأمارات التي قام الدليل على حجيتها علم تعبدي، يعني بتعبد واعتبار من الشارع كانت هذه الأدلة الظنية المحرزة ماذا؟ علما. فإذا كان كذلك انحلت المعضلة. المشهور قالوا يقبح العقاب بلا بيان، بلا بيان يعني بلا علم. هذا بلا علم وسعه الشارع تصرف فيه، وبعبارة أخرى الشارع جاء وقال خبر الثقة علم، وبالتالي بلا بيان يعني بلا علم وجداني وبلا علم تعبدي بعد توسعة الشارع، أو فقل بعد تصرف الشارع، بعد تنزيل الشارع الأمارة منزلة العلم. وهذا النحو من الاعتبارات موجود في حياة العقلاء، فإن للمولى أن يعتبر كما أن للمتكلم بلي الآن في البلاغة هذا مر علينا كثير، زيد أسد ليس أسدا ولكنه نزل منزلة الأسد ورتب عليه أثر التنزيل من ناحية الجهة التي لوحظ فيها التنزيل، كذلك أيضا في الشارع المقدس هكذا. فإذا تنحل المعضلة بلا مشكلتين، فيقال هكذا: عندما نلتزم بأن الدليل الظني المحرز رافع لموضوع الأصل العملي، يعني رافع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن البيان فيها يتسع للعلم التعبدي أيضا، بعد ورود الدليل المحرز الظني الحجة يكون موضوعها ماذا؟ لاغيان. صار معلوما. فاتضح عندنا إلى هنا بأن المنهج في التعامل مع الأصول يفترق من مدرسة السيد الشهيد إلى مدرسة المشهور من خلال الحالات الأربع التي بيناها وأوضحناها. وهناك بعض مطالب نشير إليها أثناء قراءة العبارة. هذا خلاصة المطلب الذي يلزم الالتفات إليه في بداية مباحث الأدلة. فنحن بحول الله تعالى الآن على ضوء هذا المنهج لا بد أن نستوفي الكلام أولا حول الأدلة المحرزة والأدلة القطعية أولا، ثم الأدلة الظنية، وبعد أن نستوفيها وننتهي منها تصل النوبة إلى مباحث الأدلة العملية. أسأل الله أن يوفقنا لذلك إن شاء الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلب تقريبا واضح، ولكن فقط بعض نكات أشير إليها ما ذكرت في مقام التقرير. عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه الحكم الشرعي على قسمين، فهي إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع، وإما أدلة عملية أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم. على الاتفاق طبعا ذا كانت عبارة غير واضحة وأنا مررت عليها لوضوحها عندي تنبهون. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، بخلاف دليل من القسم الأول ليس بالضرورة، أي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العملية، لغير العالم مو يعني لغير مجتهد، يعني لغير العالم بالواقع. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة، وإن لم يتوفر دليل محرز ليش في تعارض الأدلة؟ لأن هذا الموارد تعارض، دليل محرز يثبت مثلا دليل عملي ينفي أو العكس، فلابد أن يعالج في بحث التعارض. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه، الفقيه مرجع لكن له مرجع، فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك محرزة تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي، وأما هذه فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي الواقع. كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، لأن بعضها أدلة قطعية كالمتواترة تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وبعضها أدلة ظنية كخبر الواحد تؤدي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات. وقلنا سميت بالأمارات لماذا؟ المنهج على مسلك حق الطاعة. وأعم الأصول العملية يعني أعم من ناحية أنه استيعاب لأغلب حالات الشك، وأعم الأصول العملية لأنه في بعض موارد حالات الشاك هذا الأصل ما إلى وجود، فلن استصحاب، كان عندنا يقين سابق بعد أصالة الاحتياط ما لها معنى، لأن الاستصحاب مقدم على أصالة الاحتياط. فهو قال وأعم الأصول بلحاظ أن أغلب حالات الشاك ماذا يكون هو المستحكم فيها أو الأصل الأولي فيها، بعبارة أداة. وأعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة الذي يتبنى هو أصالة اشتغال الذمة، وهذا أصل يحكم به العقل. إذن نحن نتحدث عن أصالة اشتغال العقلية مو عن أصالة الاشتغال الشرعية، وهذا أصل يحكم به العقل، ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز أو منجز، وتشتغل به ذمة المكلف. ومرد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا، هذا واضح لو في إشكال. وهذا الأصل هو المستند العام للفقيه، مستند العام يعني الأصل الأولي، ولا يرفع يده عنه إلا في بعض الحالات التالية: أولا إذا حصل له دليل محرز قطعي على نفي التكليف كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوعها شك، وهنا علم. ثانيا، إذا حصل لديه دليل محرز قطعي على إثبات التكليف، فالتنجز يظل على حاله على مسلك حق الطاعة، ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم. ثالثا، إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، يعني دليل قطعي ما في، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري، حصل له القطع يعني ماذا؟ يعني قام عنده دليل ظني محرز دل الدليل القطعي على حجيته، دل الدليل القطعي على حجيته، ما عنده دليل قطعي، عنده خبر ثقة بس، لكن هذا خبر الثقة مما دلت الأدلة القطعية على ماذا؟ على حجيته، ولولا رجوعه إلى القطع ما صار حجة أصلا. إذا لم يتوفر له القطع، إذن ماكو دليل قطعي بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك التحفظ، شلون حصل له القطع؟ دليل القطع، بالدليل القطعي الذي دل على حجية هذا الترخيص، وإلا الترخيص ظني. فحيث أن منجزية، فهذه العبارة هي فيها إرباك لذلك نركز عليها، فحيث أن منجزية الاحتمال والظن معلق على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدم، قلنا حجية منجزية ماذا؟ معلق على عدم ورود ترخيص، والفرض ورد الترخيص، فمع ثبوته لا منجزية، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال العقلية. وهذا الإذن، هذا ما ذكرنا احنا في أثناء التقرير، يقول هذا الترخيص مو بالضرورة يكون ماذا؟ دليل محرز، قد يكون أيضا دليل عملي، قد يكون دليل عملي، عندنا إحنا أصالة اشتغال الآن نشك، عندنا أصالة اشتغال، لكن قام عندنا الدليل القطعي على أنه في موارد الشك، فإن المكلف ماذا؟ فإن المكلف غير مطالب بالتكليف اللي نعبر عنها البراءة الشرعية، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لما النبي قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون صارت الذمة فارغة عن التكليف في موارد عدم العلم، وإلا لو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك لكانت أصالة الاشتغال العقلية هي ماذا؟ هي المحكمة. وبالتالي فالترخيص الظاهر الذي قام الدليل القطعي على حجيته، هذا الترخيص الظاهري أعم من أن يكون مفاد دليل محرز ظني، أو أن يكون مفاد ماذا؟ أصل عملي شرعي، دليل عملي شرعي دل الدليل القطعي على حجيته. واضح؟ الآن إحنا في الحالة الثالثة، شنو عندنا؟ ما عندنا دليل قطعي لا على إثبات التكليف ولا على نفي التكليف، لكن عندنا ماذا؟ عندنا دليل غير قطعي، عندنا دليل غير قطعي، إنما هذا الدليل غير القطعي تنتهي حجيته إلى حجية القطع، يعني قام الدليل القطعي على حجية هذا الدليل الظني، وإلا هو دليل ظني، هذا الدليل الظني الذي عبر عنه بالترخيص الظاهري الذي يفيد ترخيصا ظاهرا ينفي قبال أصالة الاشتغال، ونحن نشك الآن ما قام عندنا دليل قطعي في مورد الشك، الأصل الأول هو ماذا على مسلك حق الطاعة؟ اشتغال العقلي، اشتغال العقلي متى نرفع اليد عنه؟ نرفع اليد عنه إذا وردنا ترخيص ظاهري، لأننا ذكرنا بأن منجزيته منجزية ماذا؟ معلقة على عدم ورود ترخيص، صحيح؟ الآن هذا الترخيص الذي يرفع موضوع هذا الأصل العملي العقلي أصالة الاشتغال، هذا الترخيص قد يكون أمارة، قد يكون دليلا ظنيا، وقد يكون أصلا عمليا آخر، لكن مو أصل عملي عقلي، أصل عملي ماذا؟ شرعي، الأصول العملية لو أصول عملية عقلية، وهي لو أصالة الاشتغال العقلي التي يتبناها السيد الشهيد، لو أصالة البراءة العقلية اللي هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصالة البراءة العقلية ما ترفع أصالة الاشتغال، بل هما في عرض واحد، لو يلتزم الفقيه بهذا لو يلتزم بهذا، لكن أصالة البراءة الشرعية ماذا؟ هي التي ترفع موضوع أصالة الاشتغال العقلي. ليش؟ موضوع أصالة الاشتغال العقلي الشك في الواقع، ما ندري أصلا شو بنسوي، ما ندري، صح لو لا؟ لكن النبي من جقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بين لنا ما هي وظيفتنا ولم يبين، بين أننا غير مطالبين بالامتثال، ذمتنا غير مشغولة في موارد الشك، فهل يبقى حينئذ موضوع لأصالة الاشتغال العقلي بعد أن رخص الشارع نفسه في المخالفة؟ لا. فإذا هنا يرفع اليد في موارد عدم العلم بالتكليف، يرفع اليد مع ورود دليل، مع ورود ترخيص ظاهري، كان هذا الترخيص الظاهري مفاده دليلا ظنيا محرز، أم كان مفاده أصلا عمليا شرعيا على خلاف الأصل العملي العقلي؟ صار واضح؟ وهذا الإذن، يعني الإذن في الترخيص الظاهري، تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة التي هي الدليل المحرز غير القطعي، كما إذا أخبرت ثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع صدق الثقة، وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، والبراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون، وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي. هذا واضح صار؟ رابعا، الحالة الرابعة، إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، هو عبر بهذا التعبير ولم يعبر بإثبات التكليف حتى يوسع الدائرة للأصل العملي الشرعي الذي يقوم على ماذا؟ على عدم الترخيص في المخالفة. ما قال، شوفوا، ما قال ولكن حصل له القطع بأن الشارع يثبت التكليف، ما قال هالشكل، أو يثبت لأنه لو قال كذلك لحصر المورد بما لو قام دليل ظني محرز هو الذي يثبت يفيد حكما، بينما الأمارة ما تثبت وإنما تحدد الأصل العملي، عفوا، ما يثبت وإنما يحدد الوظيفة العملية ليس إلا، فهو قال بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، لا يأذن سواء أثبت تكليفا وحكما من خلال الأمارة أو لا يأذن من خلال تحديد الوظيفة العملية. خب، إذا كان كذلك فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، غير أنها آكد وأشد مما إذا كان الإذن محتملا. فعدنا هم أصالة اشتغال عقلي، هم ماذا؟ هم عدنا دليل ظني يؤكد الاشتغال، يؤكد عدم إذن الشارع في ترك التحفظ. وهنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ بجعل الشارع الحجية الأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، أو قال صدق الثقة. وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة في بعض الحالات. أصالة الاحتياط الشرعية مجعولة في بعض الحالات، مو مثل أصالة الاحتياط العقلية على مسلك السيد، فإنها في أعم الحالات. لكن أصالة الاحتياط الشرعية في موارد الفروج والدماء وعلى رأي في الأموال أيضا. هناك إذا شككنا في مورد الدماء، شككنا في مورد الفروج، شككنا في مورد الأموال، فإن الأصل الأولي، فإن الأصل الثانوي عفوا هو الاحتياط الشرعي. الأصل الثانوي يعني حتى القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا كان المورد مورد فروج، مورد دماء، فإنهم يرفعون اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنها براءة عقلية، والبراءة العقلية لا تقاوم لزوم الاحتياط الشرعي، إذ أن موضوعها عدم البيان، والفرض أن الشارع بين في مورد الدماء لا بد من الاحتياط، فلا مجال لتمسكهم حينئذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح؟ أكيد. هو الآن ذكر فائدة يعني من باب الاستطراد، حاصل هذه الفائدة يقول في موارد ما لو قام الدليل القطعي، أنا طبعا تعمدت هذه التفصيلات اللي الآن بينتها ما أذكرها في التقرير حتى لا يختلط، حتى تكون خريطة التعامل مع المنهج واضحة. هذه ما كانت ضرورية إقحامها في أثناء التقرير حتى لا تخل بالمنهج الأساسي. الآن اللي يريد يقوله وش يقول؟ مو احنا قلنا الآن عندنا حالات أربع، في حالتين قام عندنا دليل قطعي، في حالتين، واحد على نفي التكليف، واحد على إثباته، حالتين قام عندنا دليل ظني، صحيح لو لا، واحد على النفي، واحد على الإثبات مع التسامح. يقول الآن المنجزية والمعذرية في حالات الدليل القطعي ثابتتان باعتبار أن القطع من لوازمه الحجية، والحجزية تعني المنجزية والمعذرية، فما تحتاج إلى جعل جاعل، هذا في حالتين. لكن في موارد الدليل الظني غير القطعي، هذا بعد الحجية مو ثابتة إلى أنه ليس قطعا، فالحجية مجعولة له، شارع جعله حجة. فالمنجزية والمعذرية للقطع ذاتية لازمة له، بينما هي للدليل الظني ماذا؟ مجعولة. بس هذا يريد. وبما ذكرناه ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذرية أو منجزية، لأن القطع ثابت وله معذرية ومنجزية كاملة. وفي الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك، فإذا ثبت عنه جعل الحجية الأمارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخص كأصالة الحل ارتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو الظن، لأن هذا الجعل منه إذن في ترك التحفظ، إذن في ترك التحفظ، فيكون ماذا؟ فيكون معذرا. والمنجزية المذكورة يعني منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت الإذن المذكور، وإذا ثبت عنه جعل الحجية لأمارة مثبتة للتكليف أو لأصلا يحكم بالتحفظ تأكدت بذلك منجزية الاحتمال، فتثبت المنجزية حينئذ، لأن ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ ونفي لأصالة الحل ونحوها من الأصول، يعني ونحوها عن الأصول النافية للتكليف. بعد هذا المتبقي أن تقرأ أظن صار واضحا، والحمد لله رب العالمين.